الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن يسر لنا هذه المجالس نتذاكر فيها التوحيد الصافي، التوحيد الذي أنزل الله سبحانه وتعالى به كتابه، وأرسل الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، وعلمه الصحابة رضي الله عنهم التابعين، ولا يزال الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل حتى وصلنا خاليا من البدع ومن الإحداث. إنها لنعمة عظيمة، بل هي أعظم نعمة على الإطلاق، أن يوفق الله رب العالمين عباده لتعلم المعتقد الصحيح والعمل به. فالله نسأل أن يثبتنا على هذا المعتقد حتى نلقاه، إنه سميع عليم مجيب الدعاء. ونلتقي الليلة أيها الأكارم في هذا الديوان الذي نعرفه بديوان أخينا عصام العجمي رحمه الله تعالى، الذي عرفناه كلنا حريصا على عقد الدروس والدورات وعلى جمع طلاب العلم بالمشايخ الفضلاء وعلى نشر الدعوة. فالله أسأل أن يفسح له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يبارك في عقبه، وأن يجعل اجتماعنا هذا في ميزان حسناته، فإنها سنة هو سنها في هذا الديوان. والله أسأل أن يبارك في الديوان وفي البيت وفي أهله، اللهم آمين. وبعد هذا أيها الأكارم، أحب أن أقدم بمقدمة بين يدي شرح هذا المتن. هذا المتن والمتون المقررة في هذه السلسلة من المتون التي حث عليها أهل العلم في ضبط توحيد الإلهية، فهي القاعدة والأساس الذي يبني عليه طالب العلم تحصيله في هذا الباب من أبواب العلم، وهو باب توحيد الإلهية. فهذه الكتب، هذه المتون المقررة، ليست من المتون التي يقرأها طالب العلم مرة ويكتفي بذلك، بل يقرأها ويقرأ الشروح عليها ويحضر الدروس في شرحها ويعيد قراءتها مرارا، فإنها أصول في هذا الباب العظيم، ألا وهو باب توحيد الإلهية. وهذا المتن أيها الأكارم كتبه الشيخ رحمه الله لينشر التوحيد الصحيح وليبين الشرك بأسلوب سهل ميسور يدركه الواقف عليه بأدنى تأمل، وشرحه يختلف باختلاف من يشرح له. فشرح مثل هذه المتون للعامة ليس كشرحها لطلاب العلم، فالعامة عندما نشرح لهم هذه المتون نشرحها شرحا واضحا ميسورا لا نتطرق فيه للمسائل العلمية التي ربما يصعب عليهم فهمها، ولكن طالب العلم يشرح له مثل هذا المتن بأسلوب يناسبه. فمثلا الشيخ رحمه الله سيذكر بعض أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا المتن، فعندما تشرح للعامي مثلا اسم الله الكريم تقول الله عز وجل يكرم عباده، وتأخذ بشرح ميسور لهذا الاسم. أما طالب العلم فلا بد أن تبين له أقوال العلم ومآخذ أقوالهم، فالحديث مع عامة الناس ليس كالحديث مع طلاب العلم، فلكل مقام مقال. والذي سنعتمده بإذن الله عز وجل هو شرح هذه المتون بأسلوب ليس بالطويل وليس بالمختصر، بل نأخذ بين ذلكم سبيلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا المتن، المتن الأول، واسمه القواعد الأربع. وأحب هنا أن أنبه على شيء، وهو أننا نجد بعض من يعلن عن هذا المتن أو بعض من يذكر اسمه يخطئ في تسميته فيقول القواعد الأربعة، وهذا خطأ، أنا أحرص على التنبيه عليه وإن كان لا يتعلق بمضمون الرسالة، لكن حتى يعرف طالب العلم كيف يتلفظ بالعدد مع معدوده. وهي قاعدة موجزة سهلة، العدد أيها الأكارم إما أن يذكر وإما أن يؤنث، أربع وأربع، ثلاث وثلاثة، خمس وخمسة، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تؤنث وتذكر بقاعدة، والقاعدة فهمها ميسور. إذا ذكر العدد مع المعدود فانظر إلى المعدود، انظر إلى المعدود، إن كان المعدود مذكرا فالعدد يذكر مؤنثا، وإن كان المعدود يذكر مؤنثا فالعدد يذكر مذكرا. والعبرة بالمفرد من المعدود، أبين هذا. عندما أقول جاء ثلاثة رجال، الآن عندنا عدد وعندنا معدود، أين العدد؟ ثلاثة. أين المعدود؟ رجال. ننظر إلى رجال، المفرد من رجال رجل، مذكر أم مؤنث؟ مذكر، إذن نجعل العدد مؤنثا فنقول جاء ثلاثة رجال، جاء ثلاثة، جاء ثلاث طالبات، أين المعدود؟ طالبات، المفرد منه طالبة، مؤنث أو مذكر؟ مؤنث، إذن نجعل العدد مذكرا فنقول جاء ثلاث طالبات. الآن نأتي إلى القواعد الأربع وإلى الأصول الثلاثة. القواعد جمع قاعدة، مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. إذا العدد يكون مذكر. إذن هي القواعد الأربعة. الأصول، الأصول جمع أصل، أصل مؤنث أم مذكر؟ مذكر. إذا العدد يكون مؤنث. الأصول الثلاثة، هذا الصحيح، أن العدد، أن العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. الأعداد من ثلاثة إلى تسعة سواء تقدمت على المعدود أم تأخرت، هذا صحيح، لأن بعضهم يفرق بين العدد إذا تقدم أو إذا تأخر، والصحيح أن الأمر واحد، تقدم العدد على المعدود أم تأخر العدد عن المعدود، القول واحد. عرفنا الآن لماذا ضبطنا الاسم بالقواعد الأربع ولم نقل القواعد الأربعة. هذا المتن أيها الأكارم كما ذكرت لكم يبحث في أربع قواعد يفهم منها المسلم التوحيد والشرك، فأحب أن أقدم ببيان معنى التوحيد لغة وشرعا، وأقسام التوحيد، ومعنى الشرك لغة وشرعا، وانقسامه إلى قسمين، ثم نشرع في التعليق على المتن. ولأن الكتاب سينجز في جلسة سأختصر في هذا. التوحيد لغة، التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، فتوحيد الله نسبته للوحدانية، هذا التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، وتوحيد الله نسبته للوحدانية. والتوحيد شرعا إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد شرعا إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، هذا القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فيؤمن العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولا يوجد خالق غيره، ويؤمن بأنه هو الرازق وأنه هو المدبر إلى آخره من أفعاله سبحانه وتعالى. توحيد الإلهية إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، فلا يصلي العبد إلا لله ولا يدعو إلا الله إلى آخره. عرفنا الآن التوحيد، التوحيد لغة وشرعا، وانقسام التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا مهم لفهم هذا الكتاب، التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره، تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. أما توحيد الإلهية فهو أن تؤمن بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فلا يعبد أحد سواه، فتفرد الله عز وجل في أفعالك. هذا التوحيد. الشرك لغة، الشرك لغة التسوية، الشرك لغة التسوية. والشرك يدخل في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. الشرك لغة التسوية، وشرعا تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. لغة التسوية وشرعا تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وهذا يكون في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الإلهية. أذكر مثالا للشرك في الربوبية، ومثالا للشرك في الإلهية، ومثالا للشرك في الأسماء والصفات. فمن قال هناك من يخلق غير الله، هذا أشرك في ماذا؟ الربوبية. من قال يد الله كيدي، هذا شرك يدخل في أي باب؟ في الأسماء والصفات. من قال هناك من يستحق أن يعبد مع الله، هذا أشرك في ماذا؟ في الألوهية. عرفنا الآن التقسيم، تقسيم التوحيد، وعرفنا الشرك وتعريفه، وعرفنا أن الشرك يكون في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الشرك نوعان، هذا الشرك الأكبر وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هناك الشرك الأصغر، وضابطه وتعريفه هو كل ما سماه الشارع شركا، هو كل ما سماه الشارع شركا. وإذا قلنا الشارع فنريد الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. هو كل ما سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. كل ما سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر أو ما كان في معناه. وهذه الجملة مهمة، وهذا سنشرحه بإذن الله عز وجل في الكتب القادمة. أما الآن نكتفي بذكر تعريفه. كل ما سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر أو ما كان في معنى. ونذكر نوعي الشرك حتى نعرف الأحكام المتعلقة بكل نوع. فالشرك الأكبر يحبط العمل كله، وأما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي صاحبه على تفصيل. سيأتي بإذن الله عز وجل بيان ذلك في شرح كتاب التوحيد. فهذا فرق مهم. الشرك الأكبر لا يغفر، أما الشرك لا يغفر إلا بتوبة، وأما الشرك الأصغر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يغفر، وهذا أيضا سنفصل فيه بإذن الله عز وجل. الشرك الأكبر يخرج من الملة، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. فالشرك الأكبر له أحكام تتعلق به وتختص به، والشرك الأصغر كذلك، فالتفريق بينهما مهم. عرفنا إذن معنى التوحيد لغة وشرعا، وأقسام التوحيد، ومعنى الشرك لغة وشرعا، وأقسام الشرك. بعد هذا نعلق على الكتاب.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا، واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا، إنك أنت الغفور الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بسم الله، في رسالته الموسومة بالقواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
أحسنت. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مبدوء بها، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ رسائله إلى الملوك بالبسملة. نتحدث حول البسملة بإيجاز. بسم الله هذا جار ومجرور، وأهل العلم يبينون أن الجار والمجرور لا بد أن يكون له متعلق يتعلق به، ويقدرون المتعلق فعلا مؤخرا مناسبا للمقام. الجار والمجرور يتعلق بمتعلق، ويقدرون المتعلق فعلا متأخرا مناسبا للمقام. فعند الكتابة قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت تريد بسم الله أكتب. عند الوضوء بسم الله، أي بسم الله أتوضأ. عند القراءة بسم الله، أي بسم الله أقرأ. فبسم الله جار ومجرور متعلق بفعل مؤخر، يقدر هذا الفعل مناسبا للمقام. فالتقدير هنا بسم الله أكتب. بسم الله اسم مفرد، والله لفظ الجلالة، فالاسم مضاف، مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. فبسم الله تعم كل اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. والباء للاستعانة، والله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو أشهر أسماء الرب سبحانه وتعالى. وفسره ابن عباس فقال: الله ذو الألوهية والعبودية على الناس أجمعين. هذا أفضل تفسير لهذا الاسم، الله أي ذو الألوهية والعبودية على الناس أجمعين. ويقول أهل العلم: الله هو المألوه محبة وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، ويعربان هنا على أنهما وصفان، وإعرابهما وصفين لا يمنع علميتهما، إذ أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. وأفضل ما قيل في بيان معنى الرحمن الرحيم ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، في أن الرحمن يدل على الرحمة اللازمة الواسعة الكاملة، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة. وإذا أردنا أن نعرف مأخذ قول ابن القيم، فعلينا أن ننظر في البنية التصريفية لاسم الرحمن والاسم الرحيم. فرحمن صفة مشبهة، والصفات المشبهة تدل على المعاني اللازمة، وهذه الزنة من زنة الصفات المشبهة، رحمن على زنة فعلان. والصفات المشبهة تدل على الصفات اللازمة، فقال ابن القيم: الرحمن يدل على الرحمة اللازمة الواسعة الكاملة. وأما رحيم فعلى زنة فعيل، وفعيل يأتي اسم فاعل، فهو رحيم بمعنى راحم. من هنا كان هذا الاسم يدل على الرحمة الواصلة. فمعرفة كلام ابن القيم يكون بمعرفة ودراسة البنية التصريفية لهذين الاسمين. فالرحمن على زنة فعلان يفيد الرحمة اللازمة، ورحيم على زنة فعيل يفيد الرحمة المتعدية، لأن رحيم بمعنى راحم. وقد نص ابن القيم على قاعدة مهمة تضبط لك أسماء الله عز وجل التي جاءت على زنة فعيل، فقال أغلب ما جاء من أسماء الله على زنة فعيل فهو بمعنى فاعل. وهذا بإذن الله سنتطرق إليه بمزيد بسط إن يسر الله عز وجل لنا شرح بعض الكتب المقررة. بعد هذا شرع المصنف رحمه الله تعالى بالدعاء للقارئ مما يدل على ابتغائه التوفيق والخير له، فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم، الكريم من أسماء الله عز وجل الحسنى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ والكريم إما أن يكون من باب فعيل بمعنى اسم المفعول فيكون الكريم بمعنى المكرم أي المنزه عن النقائص، وإما أن يكون بمعنى اسم الفاعل فيكون المكرم عباده الصالحين. إذن كريم له معنيان بحسب البنية التصريفية، فإن زنة فعيل تأتي بمعنى فاعل فيكون الكريم بمعنى المكرم، وتأتي بزنة تأتي بمعنى اسم المفعول فيكون الكريم المكرم أي المنزه عن النقائص والعيوب. وهذان المعنيان ذكرهما أهل العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، إما أن نقول رب العرش العظيم أو نقول رب العرش العظيمة، كلاهما صحيح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أو رب العرش العظيمة، كلاهما صحيح. إذا قلنا رب العرش العظيمة يكون العظيم وصفا لرب، وإذا قلنا رب العرش العظيم يكون العظيم وصفا للعرش، وكلاهما صحيح. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالعرش موصوف بالعظمة، والله موصوف بالعظمة وهو العلي العظيم، والله عز وجل موصوف بالعظمة لما له من الصفات العظيمة. فالله عز وجل اسمه العظيم ووصفه العظيم سبحانه وتعالى لما له من الصفات العظيمة. أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أن يتولاك. ولاية الله سبحانه وتعالى نوعان اثنان، ولاية عامة وولاية خاصة، وفهم هذا التقسيم مهم في فهم النصوص الشرعية. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه الولاية العامة، فكل ميت سواء كان مؤمنا أو كافرا فإنه سيرجع إلى الله، فالله سبحانه وتعالى مولى الخلق أجمعين. وهذه الولاية لا مزية فيها لواحد عن الآخر، وإنما المزية في الولاية الخاصة. والولاية الخاصة فيها آيات كثيرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمصنف هنا يدعو لك بأن يتولاك الله الولاية الخاصة، لأن الولاية العامة حاصلة للناس كلهم. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يدعو المصنف للقارئ بأن يجعله مباركا، أي يجعل فيه البركة. والبركة مشتقة من البركة، والبركة مجمع الماء، ومجمع الماء يمتاز عن مجرى الماء بالثبوت والكثرة. فالمصنف يدعو الله للقارئ بأن يجعل فيه الخير الكثير الثابت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. فإن هذه الثلاث، أي فإن هذه العبادات الثلاث السابقة، وهي الاستغفار والشكر والصبر، عنوان السعادة. لأن من شكر الله سبحانه وتعالى وصبر على شكره فإنه يفعل الطاعات الواجبة والمستحبة، ويترك المحرمات والمكروهات، وإذا حصل منه ذنب فاستغفر فإنه قد حقق العبادة، ومن حقق العبادة نال السعادة. اقرأ.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله تعالى الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم أرشدك الله لطاعته، أي اعلم هداك الله لطاعته. والهداية أيها الأكارم نوعان اثنان. الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد. فأنت عندما ترشد غيرك إلى الصلاة، إلى التزام الطاعات، إلى ترك المحرمات، فإنك قد هديته، بمعنى أنك أرشدته للعلم النافع. هذا النوع الأول من أنواع من نوعي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. وهذه الهداية ثابتة للقرآن، ثابتة للأنبياء، ثابتة للصالحين، ثابتة لكل إنسان بحسب ما معه من صلاح، فإنه يرشد غيره للطاعات ويرشد غيره للصالحات. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي هداية دلالة وإرشاد. فإنك عندما تقرأ القرآن يهديك القرآن إلى فعل الطاعات وإلى ترك المحرمات، بمعنى أن القرآن يرشدك إلى هذا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية دلالة وإرشاد. الهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام. ما معنى هذه الهداية؟ هذه الهداية معناها خلق الهداية في قلب المهتدي. هداية التوفيق والإلهام، أي خلق الهداية في قلب المهتدي. هذه الهداية لا يستطيعها إلا الله، فمن ظن أن أحدا من الناس يملكها فإنه قد وقع في الشرك الأكبر. فلا القرآن ولا الأنبياء ولا الصالحون يهدون هداية توفيق وإلهام، إذ القرآن لا يخلق الهداية في قلب المهتدي، والأنبياء لا يخلقون الهداية في قلب المهتدي، الذي يخلقه الله. من هنا نعرف كيف نوفق بين إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم وبين نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت الهداية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، أي يرشد الناس للخيرات، ولكن الهداية الثانية نفاها الله عنه، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي من أحببت هداية توفيق، وإنما تهديه هداية، لا تهدي من أحببت هداية توفيق، وإنما تهديه هداية إرشاد. طيب، الرجل الصالح الذي يصلي ويصوم ويفعل الخيرات، قد هدي هداية التوفيق أم لم يهدى؟ هدي. إذن لماذا يقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ وهو قد اهتدى. من يجيب؟ الثبات والازدياد. من هنا يقول أهل العلم: هاتان الهدايتان كل منهما ينقسم إلى مجمل ومفصل. فعندنا هداية توفيق وإلهام مجملة، وهداية توفيق وإلهام مفصلة، وهداية دلالة وإرشاد مجملة، وهداية دلالة وإرشاد مفصلة. نبين هذا بالمثال. جاء رجل كافر فأرشدته إلى الإسلام، فخلق الله الهداية في قلبه وأسلم. الآن أنت هديته إلى الإسلام المجمل أم المفصل؟ المجمل. إذن تحققت فيه هداية الإرشاد إيش؟ المجملة. وخلق الله عز وجل في قلبه الهداية فوفق إلى الإسلام، فحصلت له هداية التوفيق المجملة. ثم إن عاد إليك فشرحت له الإسلام بالتفصيل، هديته الهداية المفصلة. ثم إن وفقه الله للعمل فقد هداه هداية التوفيق المفصلة. ونحن الآن بفضل الله عز وجل حصلت فينا الهداية المجملة والهداية المفصلة، لكن نسأل الله عز وجل أن نزداد من الهداية المفصلة، بأن نوفق للعمل وبأن نثبت عليه. بيّن هذا التقسيم ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه حنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ما معنى الحنيف؟ يكثر في كلام أهل العلم بيان الحنيف وشرحه بأنه المائل عن الشرك، وهذا تفسير للحنيف بلازم معناه لا بأصل المعنى، إذ الحنيف كما بيّن ابن القيم رحمه الله هو المقبل على الشيء، ولازم الإقبال على الشيء الميل عما سواه. فمن أقبل على هذه الجهة مال عن هذه الجهة، فمن أقبل على التوحيد مال عن الشرك. فيكثر في كلام أهل العلم تفسير الحنيف بلازم معناه، فيقولون الحنيف المائل عن الشرك. وتعريف الحنيف بمعناه لا بلازمه أن نقول الحنيف المقبل على التوحيد، الحنيف المقبل على التوحيد. فالملة الحنيفية هي الملة المقبلة على التوحيد المائلة عن الشرك. وهذا ما بينه الشيخ بقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فمن عبد الله وحده مخلصا له الدين أقبل على التوحيد ومال عن الشرك. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر ابن عباس وغيره إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، وهذا من تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، وهذا تفسير منتشر معروف عند السلف. فالعبادة لا تصح إلا بالتوحيد، فالله رب العالمين خلق الإنس والجن كلهم ليعبدوه ويفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى شرح لنا الآن معنى الحنيفية، ثم قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا الذي ذكره الشيخ جميل بكل واحد منا أن يحفظه وأن يستحضره، إذ هو أوضح مثال والله أعلم يبين فيه للناس كيف أن الشرك ينقض العبادة. فبعضهم عندما يرى الرجل يعمل الصالحات وهو مشرك وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر، فتقول له هذا عمله هذا كله باطل لأنه أشرك، لا يتصور هذا، كيف يذهب صومه، كيف تذهب صلاته، كيف تذهب صدقته، لا يتصور هذا. فتبين له أن العمل الصالح له نواقض تنقضه، كما أن الوضوء له نواقض تنقضه. فرجل توضأ ويصلي ولكنه ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء بعد وضوئه، فالصورة الظاهرة أنه يصلي وأنه قد توضأ، ولكن الناقض يفسد وضوءه فتبطل صلاته. كما أن هذا يعبد الله ويصوم ويزكي ولكنه ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله ينقض العبادة، كما أن ناقض الوضوء ينقض الوضوء فتبطل الصلاة. هذا من أيسر الأمثلة التي انطرقت ووضحت للعام يفهم بها أن العبادة لها نواقض تنقضها وتبطلها، كما أن الوضوء له نواقض تبطله وتفسده. وهذا من حسن تصنيف الشيخ رحمه الله، أن الكتب التي يكتبها واضحة يدرك المراد منها بأدنى تأمل. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. الآن بين لنا الشيخ أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، ما دليل هذا من القرآن؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين لنا الشيخ أن من يقع في الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار، ما دليل هذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا عرفت هذا أن الشرك الأكبر يفسد العبادة كلها، وأن الشرك الأكبر يجعل صاحبه مخلدا في النار، فهذا يدفعك لشيء، لتعلم الشرك حتى تنجو منه. فإن من لم يتعلمه يخشى عليه أن يقع فيه. وهذا أيها الأكارم ينبغي علينا ألا نستهين فيه. فهذه قاعدة يحدث الواحد منا الناس بها ويحدث بها نفسه. لا تأمن الشرك على نفسك مهما بلغت من معرفة الشرك والإقبال على التوحيد، فسل الله سبحانه وتعالى الثبات. فكم من طالب علم درس التوحيد وعمل به ثم انتكس وصار ينشر الشرك ويدعو إليه. هؤلاء كثر ولنا فيهم عبرة. والنصوص جاءت بضرورة الخوف من الشرك. فإبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم عليه السلام الذي وصفه الله بأنه أمة وبأنه حنيف يسأل الله رب العالمين أن ينجيه من الشرك. معقل ابن يسار يقول: انطلقت مع أبي بكر الصديق فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ أي الشرك واضح أن تجعل مع الله إلها آخر. فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب منك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أيها الأكارم؟ يعلم أبا بكر الصديق، يعلمه دعاء يقيه الشرك قليله وكبيرة وكثيرة، صغيرة وكبيرة. فنحن أحوج بهذا التعليم. وهذا الدعاء دعاء طيب مبارك جميل بالمسلم أن يحافظ عليه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا الشيخ يوصينا في هذا المتن بأن نتعلم الشرك خشية أن نقع فيه. فقال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. تفضل شيخ.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة مهمة جدا، تتصور بها شرك المشركين. ولاحظوا القواعد الثلاثة الأولى كلها فيها بيان شرك المشركين الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رد شبه المشركين الذين عاصرهم الشيخ رحمه الله تعالى، فهي تقعيد ورد. هذه القواعد الثلاث الأولى. فالتقعيد الآن والتأصيل: أن المشركين الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولكن شركهم كان بتوحيد الإلهية. والشيخ بين هذا بذكر بعض أفراد توحيد الربوبية. الخلق من أفراد توحيد الربوبية، والرزق من أفراد توحيد الربوبية، والتدبير من أفراد توحيد الربوبية. فذكر بعض أنواع توحيد الربوبية ليبين لك أن المشركين الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية في الإسلام، لأنهم لم يأتوا بتوحيد الإلهية. إذن نستفيد من هذه القاعدة تقريرا أمرين اثنين. الأمر الأول أن المشركين الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بتوحيد الربوبية. الأمر الثاني أن إيمانهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. الرد، هذه رد على من يقول بأن من وحد توحيد الربوبية وظل في توحيد الإلهية فإن ضلاله في الإلهية لا يخرجه من الإسلام، وهذا مما يقوله بعض الضالين، فيقولون لا يكون مشركا حتى يعتقد التأثير في من صرف له العبادة. فنقول له هذا ضلال. لماذا؟ لأن المشركين الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بأن الخلق والرزق والتدبير إنما هو لله، وإنما يعبدون من يعبدون ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا التقعيد تقعيد فاسد، وهو أن الشرك لا يكون إلا مع اعتقاد التأثير، إذ الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم حكم على المشركين الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مشركون، على الرغم من كونهم يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر إلى آخره. واضح هذا أيها الأكارم؟ وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آية تفيد إقرار المشركين بهذه الصفات: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه فيها الرزق. أم من يملك السمع والأبصار، أي أعطاكم السمع والأبصار، هذه فيها الخلق ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذه فيها الخلق، ومن يدبر الأمر هذه فيها التدبير، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشركة فتفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إذ أنتم مقرون بأنه هو الخالق الرازق المدبر. وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، فمن يؤمن بأن الله خالق رازق مدبر مالك يلزم من هذا أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا سنفصل فيه بإذن الله في شرح كتاب التوحيد. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
القاعدة الثانية فيها بيان شرك المشركين أيضا. فالقاعدة الأولى بيّن الشيخ رحمه الله تعالى فيها أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. القاعدة الثانية بيّن فيها نوع عبادتهم إياهم، فهم يعبدونهم لا ليحصلوا النفع منهم والرزق منهم، وإنما يعبدونهم ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم عند الله فيرزقهم الله سبحانه وتعالى. هذا مهم في تصور شرك المشركين، حتى تعرف الضلال الحاصل اليوم من المشركين، هل هو أمر حادث أم أمر شابه فيه سلفهم؟ هو أمر شابه فيه سلفهم. فيقول الواحد منهم: أنا أؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلماذا تقول بأني مشرك؟ أقول له: لأنك صرفت عبادة لغير الله، والمشركون السابقون أيضا يؤمنون بأن الله هو الرازق المدبر وصرفوا العبادة لغيره. فيقول: هم صرفوا العبادة لغيره ويبتغون الرزق من هذا الذي صرفوا إليه العبادة، وأنا، هو يقول، وأنا أبتغي الرزق من الله، وإنما هم يقربوني إلى الله لمكانتهم. فنقول: وهكذا المشركون السابقون عبدوهم لا لأنهم يبتغون الرزق منهم، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله فيرزقهم الله سبحانه وتعالى. فشركك هو شركهم حذو النعل بالنعل. واضح أيها الأكارم؟ ففهم شرك المشركين السابقين يبين لك شرك المعاصرين وما وقعوا فيه. فالشرك واحد. إذن هذه القاعدة بين فيها الشيخ رحمه الله أن المشركين السابقين يصرفون العبادة لغير الله لا لينفعهم هذا الذي صرفت إليه العبادة بأن يرزقهم ويجلب لهم ما يريدون من خير، ولكن ليشفع لهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هذا التأصيل، وفي هذا التأصيل رد على هذه الشبهة التي يقولونها اليوم، وأننا لا نعبدهم وإنما نعبدهم لذواتهم، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: فدليل القرب قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الآية. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم الشيخ رحمه الله بين الشفاعة، فنذكر بعض الكلام فيها، والكلام بإذن الله فيها سيتضمن شرح كلام الشيخ. الشفاعة أيها الأكارم لغة اسم من شفع يشفع، إذ جعل الشيء اثنين. الشفاعة لغة اسم من شفع يشفع، إذ جعل الشيء اثنين. والشفاعة شرعا التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في رفع درجات أهل الجنان، هذه شفاعة لجلب منفعة. توسط النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في إخراج بعض المعذبين بالنار، هذه شفاعة لدفع مضرة، وهي نفسها أيضا لجلب منفعة. فالشفاعة تكون لدفع مضرة وتكون لجلب مصلحة. والشفاعة لها أركان أو لها شروط. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. فلا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا بعد رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. وبعضهم يقول رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع. وجمع الشرطان في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن، لمن يشاء ويرضى. يرضى عن من؟ عن الشافع والمشفوع. هناك قاعدة مهمة في فهم القرآن، وهي أن حذف المعمول يفيد العموم. حذف المعمول يفيد العموم. إلا من بعد أن يأذن الله عمن يشاء ويرضى، فحذف المعمول، يرضى عمن؟ عن الشافع أو عن المشفوع. فهذا يفيد العموم، أي الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا، أحسنوا في ماذا؟ أحسنوا في كل شيء. حذف المعمول يفيد العموم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة شارحة ومفسرة ومبينة، فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أحسنتم، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حذف المعمول يفيد العموم، أي أحسنوا في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي يرضى عمن؟ عن الشافع وعن المشفوع. وهذه الشفاعة هي الشفاعة المثبتة. فالشيخ قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي توفرت فيها الشروط، وأما الشفاعة إن لم تتوفر فيها الشروط فهي شفاعة منفية، وهي التي ذكرها الله عز وجل بقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي الشفاعة التي لا تتوفر فيها الشروط. والشيخ رحمه الله فسر الشفاعة المنفية بالشرك الأكبر، فقال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه وقع في الشرك الأكبر، وهذا سيأتي بسطه بإذن الله عز وجل عند الحديث في شرح كتاب التوحيد. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. قال والشافع مكرم بالشفاعة. إذا كان الله يريد أن يدخل هذا المشفوع له الجنة فلماذا قدر الشفاعة؟ لماذا لم يدخله الجنة مباشرة؟ ليظهر إكرامه للشافع، ليرفع مقامه وقدره. فبين هذا المصنف، قال والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهذا قد بيناه. تفضل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
هذه القاعدة المهمة أيها هذه القاعدة الثالثة قاعدة مهمة جدا، وقلت لكم كل قاعدة من هذه القواعد الثلاث الأولى تأصيل وتقعيد ورد على شبه. فالتأصيل والتقعيد في بيان حال المشركين وأنهم كانوا يشركون في الصالحين وفي غيرهم، هذا حال المشركين، وإشراكهم في الصالحين شرك، فلا فرق بين أن تشرك بصالح أو أن تشرك بطالح، فهذا كله شرك. الشبهة الموجودة، فإن قلت له أنت تصرف العبادة لغير الله فيقول نعم أنا أصرفها لكن لا أريد منه نفعا، نقول نعم هكذا المشركون السابقون يصرفونها لغير الله ولا يريدون منهم أن ينفعوهم بأنفسهم، وإنما النافع هو الله، وإنما هم يقربونهم إلى الله، فشركك مثل شركهم. يقول لكن أنا أعبد صالحا وهم كانوا يعبدون الأصنام فكيف تجعلني مثلهم؟ أتجعل الذي يعبد الصنم كالذي يعبد النبي؟ فأقول نعم أجعل هذا كهذا، إذ هذا شرك وهذا شرك. هذا تسوية لحجر بالله، وهذا تسوية لنبي من الأنبياء في الله، فهذه تسوية وهذه تسوية، والشرك هو التسوية. ثم أنت شركك لا يزال كشرك السابقين، لأن السابقين لم يعبدوا الأصنام فقط، بل عبدوا الأصنام وعبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بين من عبد وثنا وبين من عبد نبيا، فالأمر واحد. وهذه الآيات التي ذكرها لا حاجة إلى شرحها شرحا مفصلا، وإنما نعرف الغاية منها، وهي أي الغاية أن الشيخ رحمه الله ساق هذه الآيات ليبين أنهم عبدوا الأحجار وعبدوا الأنبياء وعبدوا الصالحين والملائكة. فهذا مهم أيها الأكارم، هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا في تصور شرك المشركين السابقين وفي الإجابة عن شبهة المشركين المعاصرين. فقال الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم ذكر الآيات في أنهم عبدوا الأشجار والشمس والقمر والملائكة والصالحين. هذا جواب، هذا جواب لصاحب هذه الشبهة الذي يقول لك لا أنا عبدت نبيا وأولئكم عبدوا الأحجار، فلا تجعل شركي كشركي. فتقول له هكذا السابقون عبدوا الأحجار ولم يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك جواب آخر، والجواب الآخر هو أن تستدل بعموم الأدلة الناهية عن الشرك، والعموم يفيد عدم التفريق بين المشرك به إن كان نبيا أو كان جنيا أو كان صالحا أو كان ملكا أو كان حجرا. فتقول قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا تشرك به شيئا، سواء كان المشرك به نبيا أو صالحا أو وثنا إلى آخره. إذن لك طريقان اثنان، لك طريقان في الإجابة عن هذه الشبهة. الطريق الأولى أن تقول له هكذا المشركون السابقون، كان منهم من يعبد الصالح ومنهم من يعبد الحجر. الطريق الثاني أن تقول له النصوص جاءت بالنهي عن الشرك مطلقا بقطع النظر عمن اتخذوه شريكا لله، وأنت فرقته فأيتي بمفرق ولن يأتي بمفرق. طيب أقرأ شيء.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
هذه القاعدة الرابعة، هنا جملة معترضة. الآن قلنا لكم بأن العدد يخالف المعدود، لماذا هنا قال القاعدة الرابعة؟ هذه مستثناة، العدد إن كان على زنة فاعل يوافق المعدود، رابع زنة إيش؟ فاعل، ف فتقول القاعدة الرابعة الثالثة، وتقول الرجل الثالث والرابع، حتى لا يقول قائل منكم أخطأنا في القاعدة. القاعدة صحيحة، ولكن هذه قاعدة أخرى، وهي أن العدد إذا كان على زنة فاعل فإنه يوافق المعدود. فتقول القاعدة الثانية والثالثة والرابعة، والركن الثاني والثالث والرابع. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الشيخ رحمه الله باشر الدعوة وباشر نقاش المشركين وباشر دعوة المشركين، فلاحظهم وسبر أحوالهم وعرف من حالهم أنهم ماكثون على شركهم في السراء وفي الضراء، فبين لك هنا أنهم أشد شركا من المشركين السابقين، لأن المشركين السابقين إذا وقعوا في المصائب والمحن أخلصوا لله سبحانه وتعالى، بينما هؤلاء شركهم دائم في السراء والضراء. وسيأتي كلام للشيخ بإذن الله عز وجل في الكتب المقرر شرحها، فيه بيان أوجه أخرى يظهر فيها أن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين السابقين. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى قوله على هذا المتن المختصر النافع، والله أسأل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.